أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قدم الكلام في فصاحة الكلام أو المتكلم أو الكلمة. قلنا أن الفصاحة يوصف بها الكلمة توصف بها الكلمة وتوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم. فكلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. تقدم الكلام بالكلمة الفصيحة. متى تكون الكلمة فصيحة؟ قلنا لو كانت خالصة من ثلاث أمور، من ثلاثة أمور، وهو لتنافر الحروف والغرابة وأن لا تكون مخالفة للقياس. والكلام بمن بفصاحة الكلام، فصاحة الكلام أيضا كما تقدم قلنا فصاحة الكلام لغة شنو معناها الفصاحة؟ أتقدم بالبداية اللغة. فصاحة الكلام أيضا لابد أن تكون الكلمات كما تقدم ذكرنا، تكون الكلمات غير متنافرة، غير متنافرة كما تقدم. غير متنافرة، غير ثقيلة. إذا اجتمعت قد تكون كل كلمة فصيحة وغير متنافرة، ولكنها إذا اجتمعت يتعتع الإنسان بالنطق بها، كما في ذلك البيت: وقبر حرب بمكان قفري، وإلى آخره. وكذلك ضعف التأليف، لا يكون هناك ضعف في التأليف، وكذلك أن تكون خالصة من التعقيد. هسه التعقيد سواء كان التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي، إضافة إلى كون الكلمة فصيحة. فإذا لا يكون الكلام فصيحا إذا لم تكن كل كلمة فصيحة، وأن تكون هناك لا يوجد تنافر بين الكلمات، أن لا يكون هناك ضعف في التأليف، أن لا يكون هناك تعقيد سواء كان التعقيد اللفظي أو تعقيد معنوي. التعقيد اللفظي هو أنه مثلا إذا كان ضرب غلامه زيدا، فهنا رجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز، فهذا ضعف، هذا تعقيد، تعقيد قد يكون تعقيدا لفظيا. أو كما في كالأمثلة الذي ذكرت، مثلا الذي يمدح إنسانا كما في المثال مدح شخصا، وهناك لا يوجد شبيه الممدوح إلا ابن أخته اللي هو خال، ولكنه فصل بين الصفة والموصوف، بين المبتدأ والخبر، قدم المستثنى على المستثنى منه، وهكذا. هسه احنا نطبق هذه اللي ذكرناها وذكرها بشكل النقاط. قال: ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماتي على القياس الصحيح وسهوليتها، يعني بعدما تكون لا تكون الكلمات مخالفة للقياس، أن يسلم من ضعف التأليف. شنو ضعف؟ وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة، كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قلنا ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، هذا. ومثاله قول حسان: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة، مطعمة بن عدي بن حج الطائي. فهنا شوفوا سيدة: أبقى مجده مطعمة. خب مجده فاعل، مطعمة مفعول به، ولكن هنا استلزم رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولا هذا لا يجوز. فالمفروض أن يقول: من الناس أبقى الدهر مطعما مجده، هيك يصح. فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعمة، وهو متأخر في اللفظ كما ترى وفي الرتبة. هسه مرات يتأخر بالرتبة ولكن متقدم، هذا ماكو مشكلة، أو بالعكس وفر، لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيحين. طب اثنين: أن يشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات. قد تكون كل كلمة بحد ذاتها فصيحة ولا يوجد فيها تنافر، ليس فيها مخالفة للقياس، ليست مستوردة، ولكن لما اجتمعت هذه الكلمات الفصيحة أدى من إلى ثقل فيه، يعني لا يمكن أن يرددها الإنسان ثلاث مرات. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أداء باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفري. أنتم عندكم ما أدري مرفوعة قفرو قفري، إيه لا هي منونة مكسورة، بمكان قفري. صفة إلى المكان، المكان شنو هذا المكان؟ صحراء ما بي لا ماي ولا أكل. وليس قرب قبر حرب قبرو، شوف وليس قرب قبر حرب قبرو. فهنا كل كلمة القبر لو تأخذها لوحدها، قبر حرب مكان قاف، هاي كلمات فصيحة، ولكن لما اجتمعت أدت إلما إلى ثقل على اللسان، فحينئذ لا يمكن أن الإنسان يكررها ثلاث مرات، فأصبحت ثقيلة متنافرة الكلمات. يقول: قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات متوالية دون أن يتعتع، لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. بعد أن يكون خالي الكلمة الفصيحة، أن يكون خالي من التعقيد، التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي. ما هو؟ قال: وهو شو التعقيد اللفظي؟ وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقنيمها عن مواطنها الأصلية. قلنا شلون؟ مثل من؟ مثل قول الفرزدق، قلنا في مدح ذلك الشخص الذي يقول: وما مثله في الناس إلا مملكة، أبو أمه حي أبوه يقاربه. فهنا فصل بين المبتدأ والخبر، فصل بين الصفة والموصوف، قدم المستثنى على المستثنى منه، أوجب تعقيدا لفظيا. قال: بسبب تأخير كلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاوز ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، خف هذا واضح. هذا يسموه لو ذاكر المصنف بيت الفرزدق كما ذكره أكثر من شخص، ذكر التفتزاني بالتلخيص، ذكر بجواهر البلاغة، ذكر في عقود الجمال للسيوطي، لكن هم بيت شعري وهم حلو وهم هو مصداق للتعقيد اللفظي. كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله: ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فقدمت الصفة على الموصوف فقدمت الصفة على الموصوف. وفصل بين المتلازمين، ما هما؟ وهما الاستثناء والمستثنى، والمضاف والمضاف إليه، ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي. واضح بعد أنتم دارسين ألفية، وين الصفة وين الموصوف وين المستثنى والمستثمر والمضاف المضاف إليه. وإيش بذا قول أبي الطيب: أنى يكون أبا البرية آدم، وأبوك والثقلان أنت محمد. هنا تعقيد لفظي أيضا، ليش؟ لأن الصحيح يقول، يقول: كيف يكون آدم أبا البرية؟ أولا قدم خبر يكون على اسمها، المفروض بالعكس. بعد: وأبوك، ما فصل بين المبتدأ والخبر، أبوك محمد فصل بينهما. بعد: والثقلان أنت، قدم أنت الثقال، يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك ومحمد، وقدم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو لللبس في قول والثقلان أنت، على أنه بعد التعسف لم يسلم كلام من سخف وهذار. يعني يقول بغض النظر عن التعقيد اللفظي، أصلا تمدح إنسان تقول له أنت الثقلان، أنت تسوى الجن والإنس، يقول هذا إيش سخافة. خب، الرابع هو أن يستمر الكلام الفصيح من التعقيد المعنوي. خب التعقيد المعنوي شنو؟ وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية. يعني أنت تريد معنى معنى وتأتي بألفاظ غير موضوعة لهذا المعنى، يعني مجاز، فيسيء اختيار كلمات المعنى الذي يريده، ما يأتي بالتطبيق، ما يأتي بكلمات صحيحة، فيضطر بالتعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان اللسان خب كما تطلق على هذا اللسان، هذا اللحمة، يطلق اللسان على نوع اللغة. يعني لما أقول لك شنو لسانه هذا، خب مو لسانه تقول له أحمر طوق له أحمر، لا لونه، يعني شنو لغته، لسان عربي، لسان أعجمي، هذا. فاللسان يطلق كما يطلق على هذا اللي يطلق على نوع اللغة ويراد بها اللغة، كقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يعني شنو بلسان قومه؟ يعني شنو أكو الألسنة مات البشر مختلفة، واحد لحم وواحد شحم؟ لا، يعني لسان يعني لغة. خب أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. إذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، طبعا هذا خطأ. يعني شنو بث الحاكم جواسيسه في المدينة أو ألسنته في المدينة؟ هل أن أطلاق اللسان يطلق على الجاسوس؟ لا ما يطلق. وكان في كلام تعقيد معنوي، شنو معناه يريد كلام ما ندري. ومن ذلك من التعقيد المعنوي الذي وقع عند امرئ القيس في وصف فرس، واركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف هلانة، واركب في الروع خيفانة، خيفانة معنى الجرادة. وهلانة شنو يريد بهذا اللفظ؟ يطلق على الفرس الخفيفة السريعة. خب بعد ذلك يقول، يقول كسى وجهها، يقول أما وجه هذه الفرس السريعة شعرها نازل شلون السعف على وجهه، وهذا لا بأس به. خب ماكو مشكلة أن تصف فرس بالخفة كالجرادة، وإن كان تشبيه الفرس لا يخلو عن ضعف. أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول. ليش؟ لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية، يقول معروف عند العرب الفرس مرة شعرها نازل على عيونه وعلى راسه ومرة لا. أنت هو الآن في مقام، شنو مقام؟ مقام مدح له مقام ذم. هو الآن في مقام مدح له ذم سيد. مو صحيح؟ مفروض يمدح، هو في مقام مدح، ولكن جاء بألفاظ هذا عند العرب يدل على اليمن، لا يدل، يدل على الذم، لأن العرب عندهم الشعر النازل على العينين هذه فرس ليست كريمة ولم تكن خفيفة، مع أنه في بيته الأول وصفها بالخفة كالجراد، كالجراد. يقول لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. ومن التعقيد المعنوي كذلك قول أبي تمام. طبعا هذا التعقيد المعنوي هو مختلف، يعني مو في رتبة واحدة، قد يكون فيه تعقيد معنوي كبير، قد يكون تعقيد معنوي متوسط، قد يكون خفيف. جذبت نداه غدوة السبت جذبة، جذبت نداه غدوة السبت جذبة، فخر صريعا بين أيدي القصائد. يقول فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحي يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام. هو يقول جذبت نداه، الندى الجود، غدوة السبت جذبة القوة، فخر هذا صريعا بين أيدي القصائد. يعني انت هذا الجود بمجرد انا قصدت ذكرتكم ودحتك بقصيده، هذا جودك كله طاح للقاع، كله سقط. وهذا قالوا من اقبح الكلام. خب هذا اذن الفصاحه، فصاحه تقدم، اذن الفصاحه فصاحه الكلمه وفصاحه الكلام. طبعا هو ما ذكر فصاحة المتكلم، الفصاحة قلنا فصاحة عندنا فصاحة توصف الفصاحة للكلمة وللكلام والمتكلم. المتكلم شنو المتكلم؟ فصيح. شنو يعني متكلم؟ يقول هي ملكة راسخة في النفس يقتدر بها المتكلم أن يأتي بكلمات فصيحة. مقتدر، واضح؟ هذا ما أشار إليه المصنف. ننتقل إلى البلاغة. خب البلاغة شنو؟ البلاغة لغة هو طبعا معنى الوصول، فلان بلغ، بلغ يعني وصل، واضح؟ أو بمعنى النضوج، التمر بلغ معنى نضج، لما احنا نقول هذا بالغ يعني ناضج أو لا. خب فإذن البلاغة هذا المعنى، معنى الوصول لغة. أما اصطلاحا طبعا المصنف يأتي كلام إنشائي مو علمي، راح تشوفون كلام كله إنشائي للأسف، يعني مو كتاب علمي. لذلك الجواهر أنفع منين؟ أنفع من هذا البلاغة، لأن كلام إنشاء، راح تشوف كلام إنشائي مو علمي. البلاغة اصطلاحا شو يسمون؟ يقول كلام هو عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقة الكلام مقتضى. خب شنو الحال وشنو المقتضى؟ الحال شنو والمقتضى شنو؟ ها. الحال يعني الأمر الداعي للمتكلم. شنو الأمر الداعي للمتكلم؟ هذا يسمى حال. يعني أنت حكيت، شنو الداعي إلى كلامك؟ شنو الداعي إلى كلامك؟ هذا شنو يسمونه؟ يسمونه حال. مقتضى الحال شنو؟ أن تأتي بكلام، بكلام مطابق لذلك الحال. يعني إذا الآن أنت الأمر الداعي إلى الحال هو التأكيد، التأكيد، فتأتي بكلام مؤكد، هذا يسمى التأكيد، يسمى مقتضى. إذا كان الداعي، الداعي للمتكلم أن يحذف العامل فيأتي بكلام محذوف العامل. إذا كان الداعي أن يكون، أن يتكلم بإيجاز فيأتي بكلام موجز، اطناب اطناب. فإذا كما قال لكل مقام مقال. فإذا الحال هو الأمر الداعي للمتكلم، والمقتضى هو ذلك الشيء من التأكيد والإيجاز والحذف والإسناد وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ فإذا أنت إذا رأيت شخصين ينكر شيئا، فالداعي إلى المتكلم ما هو؟ هو رد على ذلك المنكر. خب هذا الداعي رد الإنكار، رد الإنكار بماذا يرد؟ يرد بالتأكيد. فإذا هذا الحال، فتأتي بكلام مؤكد، هذا يسمى مقتضى. واضح إن شاء الله؟ خب ولذلك السيوطي في عقود الجمان، كتاب حلو إذا تحصلونه، أنا نزلته من الآيباد، عقود الجمان للسيوطي، يقول بلاغة الكلام أن يطابق لمقتضى الحال وقد توافق فصاحة والمقتضى مختلف حسب مقامات الكلام يؤلف. مقام شو يقتضي؟ مقام يقتضي التنكير، يقتضي الإيجاز، يقتضي المديح، يقتضي الداعي. هذا ذكي بإيجاز، هذا غبي يتكلم بإطناب، وهكذا. فإذا هذا البلاغة. البلاغة حصرها في ثلاث فنون. طبعا البعض يقول هذا أصلا الفن الثالث ليس فنا من فنون البلاغة. البلاغة معاني وبيان، معاني وبيان. أما البديع من المحسنات، زينة خارجة. خب شنو راح يجي؟ المعاني، قلنا فن المعاني أو علم المعاني هو العبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام مع مقتضى الحال بشرط مع فصاحة ألفاظه سواء كانت المفرد أو الكلام. إذن الفصاحة قيد في تعريف البلاغة، فلا يمكن أن يكون الكلام بليغا إن لم يكن فصيحا. نعم ليس كل فصيح بليغ، ليس كل فصيح بليغ، ولكن كل بليغ بليغ فصيح. هذا العلم البيان الذي سوف يذكر هو صحيح مطابق لمقتضى الحال، لابد أن يكون مطابقا لمقتضى مقتضى الحال، ولكنه بالإضافة أن لا يكون هناك تعقيد معنوي خالي من التعقيد المعنوي. اي اقول الفصاحه ماخوذه في تعريف البلاغه، الفصاحه ماخوذه بتعريف، يعني الكلام البليغ لابد ان تكون كلماته فصيحه. هل ان كل فصيح ايضا بليغ؟ لا، لانه مو مساواه بيناتهم. الفصاحه اعم من البلاغه، الفصاحه اعم من البلاغه. قال أما البلاغة، وأما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب. شوف الإنشاء، يعني أصلا هذا الإنشاء زايد مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. ليش نقول إحنا الكتب القديمة هي اللي تصنع؟ فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال، شوفين، وتبيين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب والتملؤ من نميره الفياض ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، وإن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفع إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا ويقبح ما يعدوه. خب هذا وين البلاغة؟ الآن واحد يقول أريد بلاغة، شو تعرف البلاغة؟ طلعوا يطلع من هنا؟ يطلع؟ هل يطلع كلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته؟ هاي يطلع؟ يطلع تعريف البلاغة؟ ما يطلع. وليس ليش كلام إنشائي؟ وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام. يقول ثلاثة فنانين، البليغ فنان بس شنو الفرق؟ راح أذكر لكم. قلت البلاغة لا توصف الكلمة بأنها بليغة، عندنا كلام بليغ ومتكلم بليغ، أما كلمة بليغة ما عندنا. واضح؟ نعم الفصاحة كلمة فصيحة، كلام فصيح متكلم فصيح. البراعة بارع، لما نقول بارع أيضا نفس البلاغة، كلام بارع متكلم بارع، وليست عندنا كلمة بارعة، ما عندنا كلمة بارعة. خب وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام، وذلك يشاكل بين المرء من الألوان والأشكال، أما في غير ذلك فهما سواء في غير الفن، في غير البلاغة وفي غير الرسام هما سوية. فالرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها ثم في تأليف، يقول نفس الشيء مثل ما هذا يفكر في كيف يظهر الصورة، كذلك البليغ لابد أنه يراعي مقتضى الحال، هل إيجاز أو إطناب أو مساواة، استفهام أو استثناء، حذف أو إسناد إلى آخره. قال ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلف الأبصار وتثير الوجدان. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها اتصال بموضوعه ثم أقواها أثر في نفوس سامعي وأروع جمال. طبعا راح يطي بالأسلوب الخطابي، راح ينطي كلام لأمير المؤمنين عليه السلام هكذا. فإذا فعناصر البلاغة إذا لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام وواقعه وموضوعاته وحال السامعين واللذعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. وقديما كره الأدباء كلمة أيضا. أقول له يابا أصلا ما عندنا كلمة بليغة حتى تقول لي أيضا بليغة أو ليست بليغة. أيضا توصف أنها فصيحة أو ليست فصيحة، من توصف بليغة أو غير بليغة. وعدوها من ألفاظ العلماء فلم تجري بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء بلي. أي ماكو براعة براعة خب. رب ورقاء هتوف في الضحى. استطويل هذا الأبيات، ناخذ الشاهد عليها آخر بيت. غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. نعم يقال أن هذا البيت ليس بليغا لأن من شرط البلاغة أن تكون كلماته فصيحة، فإذا كانت أيضا ليست فصيحة إذا ليس بليغ من باب أولى. واضح؟ كل كلام ليس فصيح إذن هو ليس بليغ، وليس كل كلام ليس بليغ إذن ليس فصيح. لا، قد يكون ليس بليغا ولكنه فصيحة. نعم كل كلام ليس فصيح إذن ليس بليغ. فوضع أيضا مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحس في نفس الأديب ما يعجز عن البيان. ورب كلام كان في نفسه حسنا آمن حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه. هو الذي يقول مقتضى الحال، أنت إذا جئت بكلام ولو كانت كلماته عذبة ولكن مخالف لمقتضى الحال، يعني الكلام أنت ويا الذكي لابد أن يكون كلامك موجزا. فلو جئت بكلام فيه أطناب حتى لو كانت كلمات حلوة ولذيذة، ما دام هذا ذكي لابد أن يكون المقتضى المراعى يكون في إيجاز. فإذا أطنبته يقول أنت إذا كلامك ليس. نعم هذا الأطناب مع الغبي يقول لك جيد جدا جيد جدا، كن أنت تراعي صحيح وكلام حسن، ولكن الحسن ليس في كل مكان، يختلف من مكان إلى مكان من زمان إلى زمان. ورب كلام كان في نفسي حسنا في نفسي حتى إذا جاء في غير مكانه. كلام الأطناب ويا الذكي مخيل، الإيجاز مع الغبي مخيل، وسقط في غير مسقط خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. ومن أمثل ذلك قول المتنبي لكافور الأخشيدي الملك ذاك العبد، وبعدين صار ملك على مصر، وكان المتنبي صاحبه شاعر. بس شنو المتنبي يكره الكافور الأخشيدي، فهاي مرات شفلتها على لسانه تطلع. ومن أمثل ذا قول المتنبي الكافور الأخشيدي في أول قصيدة مدحه بها: كفى بكداء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمان. أنت تتمدح حاله وتتمنى له الموت، واضح؟ وقوله أيضا في مدحي: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأضرب. قال الواحد: هذا البيت يشبه الاستهزاء، مع أنه في مقام المدح فتطلع نساء واستهزأ به، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. ابن جني كان لا، ابن جني كان صاحب المتنبي، وهذا ابن جني موصلي لعله مسيحي، وبعد ابن جني أخذته بالألفية كساعة ابن عصفر وابن جني صاحب الخصائص. يقول: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، أنت خليت به، أنت تمدح له قاعد تستهزئ به. فضحك. ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور أخشيدي وعلى الأيام التي ألجأت إلى مدحه، فكانت تفر من لسانه ينسى وتطلع منا حكايات كلمات لا يستطيع احتباسها. وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم. لا، هذا إذا كان قاصد، كان من قصد، إذا كان من قصد نعم، بس هذا يفلت ينسى. ويقال يقول فإذا الواحد يكون يراعي، لأنه يقول أن من كلمة أو زلة بعد الناس ما بعد ما تستسيغك بعد ما سمعك. فأخرجت، شوف، فأخرجت أو كلام عن حد البلاغة، فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده صفراء وقد كادت ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحول. العين حول، هو يريد يمدح، يعني قاعد يقول له عينك حول أنت، خب هذا مدح لو ذم، مو يريد يمدحه ولكن زلت كي قال أحول. وهشام كان أحول، يلا ذبوا سجن، وكان هشام أحول فأمر بحبسه. ومدح جرير، ومدح جرير، جرير هو الفرزدق كانوا يتعاركون بالشعر، ابن التميمي، خم قال عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ يقول أنت قاعد لو ميت قلبك. فاستنكر عبد القادر ابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. ونعى علماء الأدب على البحتري، وهذا البحتري بعد من شعراء بن عباس، أن يبدأ قصيدة ينشده أمام ممدوح بقول: لك الويل من ليل تقاصر، لك الويل، هذا مو مستزاق، أول مطلع القصيدة لك الويل، هذا مصر. وعابوا على المتنبي قوله في رداء أم سيف الدولة الحمداني: صلاة الله خالقنا حنوط وعلى الوجه المكفن بالجماني، يعني صلاة يعني الرحمة الله عز وجل، وهاي حنوط لك، يدعو لها أن تكون رحمة الله لها بمنزلة الحنوط للميت، بدل ما يقول رحمة الله دخلك الجنة، نزل رحمة الله مثل كأنها شنو حنوط للميت، يعني يتمنى لها الموت. خب. قال ابن وكيع: إن وصفه أم الملك بجمال الوجه غير مختار أيضا، هذا مو صحيح. وفي الحق أن المتنبي كان جريا في مخاطبة الملوك، لعل لعظم نفسي وعبقريتي شأنا في هذا الشذوذ. إذن لابد للبليغ أولا من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، شوف معاني، كون يفكر معاني، كون القالب كون مناسب، مو كل القالب يصير لهذه المعاني، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعاني وحسن ترتيبها، فإذا تم له ذلك عمد إلى الألفاظ الواضحة مو المستغربة الغير مأنوسة المؤثرة الملائمة، فألف بين المعاني تأليفا يكسب تلك المعاني جمالا وقوة. فالبلاغة إذن ليست في اللفظ وحده مو فقط هذا لا معنى، وليست في المعنى وحده أيضا فقط لا، إنما مشترك، ولكنها أثر لازم لسلامة تأليف هذين وحسن انسجامهما، يعني انسجام اللفظ والمعنى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.